الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ودرسنا اليوم درس هامشي يتعلق ببعض ما يستشكله الإخوة بين الحين والآخر. هذا الموضوع هو موضوع الغناء وما يتبعه من آلات وموضوع التصوير، ولقد ظننت أني أوفيت هذا الموضوع حقه منذ أسبوعين في مسجد والدي رحمه الله تعالى، ولقد قال لي آنذاك صديق لي أجله ينبغي أن يعاد هذا الكلام في مسجد بلقيس، لأن كثيرا ممن يخشون ذلك المسجد لا يحضرون هذا الدرس والعكس أيضا. ولكني كنت قد تصورت أنني أعفيت هذا الموضوع حقه ولم أعد بحاجة إلى إعادة أو إلى مزيد، غير أن بعض الاستشكالات التي استمرت بعد ذلك بل بعض الاتهامات جعلتني أوقن بأن الخير ما قاله أو اقترحه هذا الأخ الفاضل. فأنا الآن وللمرة الأخيرة أيها الإخوة أضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع، راجيا الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البيان مساهمة في إنهاء الإشكال العلمي حول هذه القضية، ومساهمة في رسم الحقيقة الشرعية والتمييز بين الورع الذي ينبغي أن نأخذ أنفسنا به ومقاطع الحقوق التي ينبغي أن نوضحها في مجالس أخرى. أقول قبل كل شيء كلمة، لو أتيح لي أن أعيش كما يعيش بعض الناس من أهل العلم وغيرهم منعزلا عن المجتمع، لا يخشى مجلس إلا كله من الصالحين من الشباب ومن أهل العلم، إذا لوجدتني أتعامل دائما في مثل هذا الموضوع بميزان الورع، ولا أجد بحاجة إلى أن أوضح مقاطع الأحكام في مثل هذه الأمور. عندما يكون المجلس مجلسا خاصا لا يخشاه إلا من هو أفضل منه، فالحديث في هذا ينبغي أن يكون حديثا حول الورع الذي ينبغي أن نتجه إليه. وعندئذ أجد لا أحب جليسي ولا يحيجني هذا الجليس، ولكن شاء الله عز وجل لحكمة أن لا يكون شأني بهذا الحال. شاء الباري عز وجل أن أجلس في كثير من الأحيان مجلسا يسمع كلامي فيه للمئات بل الآلاف، وهؤلاء الآلاف فيهم من هو أفضل مني ممن استقر منذ سنوات على صراط الله العزيز الحميد، وفيهم المخضرم الذي كان إلى ما قبل سنوات أو أشهر شاردا عن صراط الله ثم اهتد، وفيهم من أقبل إلى الله منذ أسبوع أو أسابيع وهو لا يزال يحمل ذيول كثير من أهوائه وشهواته وهواياته، الذين أجالسهم وأحدثهم هم هذا الخليط هذا المزيج. هل أستطيع في هذه الحالة إذا طلب مني أن يوضح حكم الغناء والموسيقى والتصوير. أن أنحى بهم جانب الورع، لو فعلت ذلك لأسأت إلى هدفي ولأخطأت الطريق الذي رسمته لنا شرعة الله عز وجل، ولوجدتني تنكبت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لا تكلموا الناس بما لا يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن أنا ولعل غيري أوفي من هذا مضطر أن أضع هؤلاء الإخوة أمام مقاطع الأحكام، لا أجاملهم فأغير حكما، ولا أحملهم ما لا يطيقون فأدعوهم إلى ورع، بل أضعهم أمام مقاطع الأحكام. فإذا أوضحت هذا الحكم أتبع ذلك بالنصيحة، هنا يأتي دور الورع. هذا منهج الذي أسلكه. وليعذرني من عفي من مثل حال ممن أتيح له أن يعتذر مثل هذا المجلس، ولا يجد أمامه إلا من هم من أفضل الناس وأصلح الصالحين. بعد هذه المقدمة أقول، وقد قلت هذا الكلام لكن أزيد المسألة إيضاحا، الغناء أيها الإخوة ليس صحيحا أنه مكروه بإطلاقه، فيه كما قال العلماء ما هو مباح، ولا أقول ما هو مندوب، مباح، وفيه ما هو مكروه، وفيه ما هو محرم كما قال الشافعي في الجزء السادس من كتاب الأم. من المباح ذلك الغناء الذي سمعه عمر رضي الله عنه من إنسان يتحدث عن الشيء والمشيب والموت وضرورة محاسبة الإنسان نفسه، فبكى عمر لما سمع غناءه وقال: من كان مغنيا فليغني هكذا. إذا هذا يسمى غناء، هو غناء، ومع ذلك فهذا الغناء ليس مكروها. بدليل العبارة الصريحة الواضحة: إن لم نقل إنه شيء مستحسن فأقل المراتب إنه مباح، ثم يكون مكروها إذا كان تغزلا وتشببا عاما، ثم يكون محرما إذا كان تغزلا بإنسانة معروفة أو تشببا بإنسان معروف أو كان فيه كلام بذيء، إلى آخر ما هو ذلك. والآن نتكلم عما قد يصاحب الغناء من آلات الطرب. لاحظوا أيها الأخوة، الآلات الوترية كلها جاء حكمها بنصوص من أحاديث صحيحة، لا يجوز التعامل معها لا عزفا ولا جلوسا إليها، بل قال العلماء إن بيع هذه الآلات باطل، شراؤها باطل. هذه الآلات المنصوص عنها محرم استعمالها سواء الجلوس إليها أو العزف عليها. نعم، ما الحكمة؟ الحكمة أنها من دأب الفساق والنجار، هذه العلة محل إجماع عند سائر المذاهب. لم أجد من قال إن الحكمة في حرمتها الطرب والترنم، إنما الحكمة أنها من دأب الفساق والنجار. ومن هنا قاس العلماء على هذه الآلات المنصوص عليها كل ما يجتمع معها في هذه العلة، أي كل ما كان أيضا من دأب الفساق والنجار. أما ما لم يكن منها من دأب الفساق والنجار فليس محرما. ومن هنا تساءل العلماء أكثرهم في باب الوليمة والبعض في باب الشهادة، لو أن إنسانا دعي إلى وليمة وعلم أن في حضوره في هذه الوليمة جلوسا إلى منكر، وكان هذا المنكر معازف أمامه، ما الحكم؟ لا يجب حضور هذه الوليمة، بل لا يجوز له حضور. بعد هذا الفقهاء. أما لو كانت الدار فيها أكثر من غرفة، غرفة من الغرف، قاعة من القاعات فيها المعازف والغذاء، الغرف الأخرى ليس فيها ولكن الصوت يسمع في الجهات كلها والدار واحدة. لاحظوا أيها الإخوة، هنا يوجد خلاف. أنا اعتمدت كلام من هو أكثر الناس تشددا في حكم السماء من فقهاء الشافعية، وهو الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى. اسمعوا ما قاله، سأشرحه ثم أقرأ نصه الذي ذكره. نقل عن صاحب الحاوي والأزرعي وقال إنه مقتضى كلام الشيخين النووي والرافعي أنهم إذا كانت الدار واحدة والمنكر في غرفة واحدة الآلات والغرف الأخرى في يصلها الصوت ولكن لا نرى شيئا يجب الحضور، لأن المنكر غير موجود أمامك، والمنكر ليس السماع وإنما المنكر رؤية هذه الآلات والجلوس إليها. ومن باب أولى إذا كانت دار الوليمة بجوارها دار مستقلة أخرى وكان المنكر ينبعث صوته من الدار المجاورة أيضا يجب الحضور. ثم نقل ابن حجر بعد أن ذكر هذا الكلام تضعيف كلام الحاوي والأزرعي وخطأ هذا الفهم الذي قد يفهمه إنسان من كلام الشيخين النووي والرافعي، فقال إذا كانت الدار واحدة فلا يجوز حضور هذه الوليمة وإن تعددت الغرف وكان المنكر في واحدة منها. لماذا؟ لأنك رأيت هذا الإنسان دخل دارا واحدة فما أدراه أنه جلس إلى هذا المنكر أو لا. هذا العمل مصدر للتهم ومصدر لسوء الظن. ثم قال وبهذا يتضح الفرق بين الغرف المتعددة وبين الجار، وأوضح أن هذا الإنسان إذا دعي إلى وليمة الدار ليس فيها منكر لكن الدار المجاورة فيها آلات يعزف عليها والصوت يبلغ دار الوليمة يجب الحضور. لاحظوا هذا الكلام صححه ابن حجر وليس هو الذي ذكره الحاوي وخطأه العلماء. ما يفهم من كلام الأزرعي وغيره هو أنه يجب الحضور إذا تعددت الغرف ولو من دار واحدة، ولكن الصحيح الذي رجحه ابن حجر وآخر إذا كانت الدار واحدة فالغرف كلها حكمها واحد لا تعظم، ولكن إذا تعددت الدور دار فيها وليمة ودار مجاورة لها وأنت تعلم أن الدار المجاورة فيها معازف وستسمع احضر. لماذا؟ قال اتضح هنا الفرق، أنت دخلت دارا ليس فيها منكر إنما المنكر من الدار الأخرى والصوت يبلغ، وليس الأمر مثل ما إذا كانت الدار واحدة لكن غرفة فيها آلات ليس فيها آلات. والآن أقرأ كلام الإمام ابن حجر. هذا الكلام أيها الإخوة أول من لفت نظري إليه هذا النص والدي رحمه الله، ورحم الله والدي عندما كان يقول كلما ناقشه إنسان في فهم مصر كان يقول له يا بني العلم فرق وجمع، يعني أساس العلم أن تدرك الفرق بين مسألتين متشابهتين تظن حكمهما واحد، وأساس العلم أن تدرك الفرق بين أن تدرك وحدة الحكم في مسألتين تظن أن بينهما فارقا. سأقرأ لكم هذا النص أيها الإخوة، يعني ما في مانع ان نتمرن على فهم النصوص الفقهيه، يعني خلينا بين الفتره والاخرى نتعب بعضنا شويه في فهم النصوص. قال في التحفه في جزء 7 صفحه 430 على المنكرات التي تكون في الولائم: اما محرم ونحوه مما مر بغير محل حضوره، كان الحديث عن المعازف ونحو ذلك، كبيت اخر من الدار الواحده فلا يمنع الوجوب كما صرح به بعضه، ويوافقه قول الحاوي: اذا لم تشاهد الملاهي لم يضر سماعها كالتي بجواره. يقيس الحال تعدد الغرف على تعدد الجيران. ونقله الأذرعي عن قضية كلام كثيرين منهم الشيخ، ثم نقل عن قضية كلام آخرين أنه لا فرق بين محل الحضور وسائر بيوت الدار، يعني الواحدة لا فرق بين محل الحضور وسائر بيوت الدار ما دامت الدار واحدة، واعتمده. فقال المختار أنه لا تجب الإجابة. أنتم معي؟ تعدد الغرف من دار واحدة هذا التعدد ساقط حكمه، أينما كان المنكر في الدار واحدة لا يجب الحضور، بل لا يجوز، بل لا تجوز لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو، لا بسبب أن المنكر هو السماع، ولكن لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو وبه فارق الجار. كأنه يقول للحاوي: أنت قست تعدد الغرف من الدار الواحدة على الجارين بينهما فرق، هذا باب لدار وهذا باب. وقال الشرياني في تعليقه على قول ابن حجر وبه فارق الجار، قال: هذا الكلام يفيد وجوب الإجابة لدار بجوار المكر، يفيد وجوب الإجابة. طبعا بعض الإخوة المهتمين بهذا الموضوع الفقه جزاهم الله خيرا ظنوا أنني أؤيد كلام الحاوي وأقول إذا دعيت إلى وليمة في دار فيها عدة أبواب وقيعات وفيها معازف اختر الغرفة اللي تنتجب فيها المطربين، نعم، واجلس ولا حرج. ما قلت هذا، هذا كلام ذكره الأذرعي وصاحب الحاوي، وفهمه بعض الناس خطأ من كلام النووي وكلام الرافعي، ولكن هذا ليس بمعتمد ولا أقول به أبدا. لماذا؟ لأن دخول هذا الإنسان المسلم الملتزم دارا واحدة ينبعث من داخلها هذا المنكر يلحق بك سوء الظن كما يقول. أما الجار فمختلف، دعيت إلى دار صديقك الذي أولم وعلمت أن بجواره دارا أخرى وفي هذا الوقت بالذات تنبعث من داره أصوات المعازف، ما الحكم؟ هذا ليس كذلك، تحضر كما قال الشرواني مؤكدا، تحضر وهو سماع الصوت. أنا أعلم أنني سأسمع الصوت، ها هنا محل الشاهد. المنكر في هذه الآلات العزف عليها أو الجلوس إليها، رؤيتك من يعزف عليها من يمارس هذا المنكر وأنت ساكت. لماذا؟ هل الطرف؟ ما رأيت أحدا، وأنا أشكر من يريني نصا يقول أن سبب حرمة هذه الآلات ما تحدثه من طرف، لم أجد إلى هذا السن من قالها. ولو أن الأمر كان كذلك لكان كما قال الغزالي وغيره: إذا جئنا بخشبتين ضربنا الواحدة منهما بالأخرى بطريقة إيقاعية أضربتنا، إذن العمل محرم. من حيثما وجدت العلة وجد الحكم، وإذا أصغينا إلى صوت بعض البلابل في أقفاص أو في بعض الرياض فطربنا وترنمنا ارتكبنا محرما، حيثما وجدت العلة وجد المعلوم. ما قال هذا أحد، إنما العلة ما هي؟ أن هذه الآلات من ذهب الفساق والمجان، ومن تعامل معها جرته في الغالب إلى خمرة، إلى جلوس إلى قيام، إلى جلوس إلى نساء، إلى تنفيذ للواجبات وتضييع للعبادات. هذا هو السبب. هذا ما قلته، وهذا هو المنطق. والرملي في كتابه قال هذا الكلام وزاده ايضا، المحلي قال هذا الكلام، القيوم في شرعه قال هذا الكلام، وانا في هذا انما اسير مع جمهور المسلمين. انا لا اطلاقا اعرض على كلام ينقل عن شيخ عبد الله الروسي، لا اقصد، ولا اعرض على كلام نقل عن بعض الصحابه كعبد الله بن جعفر او فلان اطلاقا، بل انا اقول ما قاله جمهور العلماء. هذه المعازف، هذه الالات هي مصادر فسق، لا يجوز التعامل بها، بل لا يجوز بيعها وشراؤها ايضا. ثم انني بعد هذا اقول هذا ده. اذا عرفنا مقاطع الاحكام اقول بعدها نصيحه، ولكن خيرا لك من ان تجلس فتسمع الى الات موسيقى، سواء كان من بعيد وانت غير جالس اليها كالذي يجلس في الوليمه ويسمع من بيت الجار، او كالذي يسمع من مسجل نفس الشيء في داره. نعم، خير من هذا ان تسمع كلام الله عز وجل من اصوات جميله، خير لك من هذا وانت الانسان الطروق بالهوايه ان تسمع اصوات منشدين، ولله الحمد اكرمنا الله بالمنشدين يتمتعون بفن لا يقل عن فن المغنين. ناقص الات يا سيدي بائس. هذه نصيحه تسعيد الانسان نفسه، لكن انا لا املك، بل لا يعطيني الشارع الحق عندما اقول كلاما عاما في مثل هذا المجلس الا بهذا المنهج، حتى يستفيد منه الكل قاطع المشتركه. الشاب الذي ياتيني فيقول انا عندما اذاكر بالليل دروسي لا استطيع ان استجمع ذهني الا اذا كانت هنالك موسيقى خفيفه الى جانبي من المذياع، هذه مصيبته او هذا ابتلاؤه. ومنذ اسابيع هدي الى الله وهو فرحا جزلان بان الله قد هداه. اتتوقع مني ان اقول له من استمع الى كلمه صدت في اذنه الان؟ اتتوقع مني ان اخترق جدار الحكمه واقول له الغناء ينفك النفاق، ينفك النفاق في القلب؟ ما كنت لاجعل من نفسي مطيه لشيطان في مثل هذا المجلس. وقلت لو اتيح لي ان اعتزل الناس فلا يجالسني الا من هو خير مني لما ذكرت مقاطع الاحكام ابدا، ولما تذاكرنا الا في الورق. لكن انا الان موظف، انا الان موظف بغير هذا، مع العلم بان حديث الغناء ينبت النفاق لم يصح كما قال الامام النووي، ليس صحيحا، وهو من كلام الفضيل بن عياض، ان صح انه من كلامه. كذلك من استمع الى قيمه ليس صحيحا ولا يحتج به قط، على اننا لا نحتاج الى الحديث. الغناء منه ما هو حرام كما قال الشافعي في الام، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح. وقد سمع سيدنا عمر الى غناء استحسنه كما راينا. فاسال الله ان لا يجعلني ممن يتجرؤون في الفتوى، ولقد اتهمت لاول مره في حياتي انني اتجرأ في الفتوى. واقول لكم الحق، ان والدي هو اول من لفت نظري الى هذا النص، ووالدي كان يضع الورع في مكانه ويضع مقاطع الاحكام في اماكنه، ورحمه الله فقد سبق ان اتهم هو الاخر بمثل هذه التهمه عندما افتى بان استعمال الكولونيا واستعمال سبيترو مما يدخل في العفو فهو معفو عنه في كل الحالات، وقام كثيرا من الناس وقعدوا بفتواه هذه، وليس علينا هذا. فجزى الله هؤلاء المنتقدين خيرا بأننا ونحن نحسن الظن وهذا واجبنا لم يدفعهم إلى هذا إلى الغيرة على دين الله. ولكنني عندما أنظر إلى موضع قدمي وقد أعطانا الله شيء من العلم لا نستطيع أن نتجاوز هذا العلم، لا سيما وقد أقامني الله في هذا الوقت وأصدقكم الوقت، لو أن مجلسي كان كمجلس فلان أو فلان من أهل العلم لا يخشى إلا كل يسير ما أغنني عن أوجع رأسي بهذا الحديث، هذا الحكم يد خفية لكن لا نستطيع أن نخفيه. هذا ما ذكره العلماء. وأقول لكم أيها الأخوة، الجرأة في الفتوى مصيبة بكلا معنيه لا بمعنى واحد. ليست الفتوى أن أقول بالإباحة، بل الفتوى أيضا أن أتجرأ فأقول بالحرمة، هذا أيضا تجرؤ. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال. هذا ما يتعلق بالغناء والموسيقى وما إلى ذلك. وأظن أننا يعني أوضحنا، وأرجو أن لا أحتاج بعد هذا إلى إعادة. الآن الشق الثاني، التصوير. ليس لأحد من الإخوة حق في أن ينقل عني أنني خالفت الجمهور في حرمة تصوير الأشياء التي تتمتع بها. كنت ولا أزال متمسكا في هذا بأدق الأحكام وأشدها احتياطا. فلئن كان هنالك من يقول أي إن التصوير المحرم الذي عناه رسول الله ما له ظل وكان مجسما، فأنا أقول بل الحديث مطلق يشمل ما كان مجسما وما كان رقما على فوق الجدار. وإذا جاء من يقول إن حرمة التصوير كانت بسبب قرب عهد الصحابة والتابعين بعبادتهم للأصنام أو عبادة الناس للأصنام، فلما اعتصموا بالعقيدة الإسلامية ولم يعد يخشى منهم العود إلى عهد الوطنية ارتفع الحكم. كان هنالك من قال هذا، تسلم بعض فقهاء المالكية، فأنا أقول لا، بل هو حكم مستمر إلى يوم القيامة. وأنا مع الحيطة في هذا الحكم، لكن البعث ليس البعث ما هو التصوير، ما هو التصوير هذا الذي يسميه علماء الأصول تحقيق المناقص. عندما أقول الربا حرام ما هو الربا، عندما أقول النجش حرام ما هو النجش، عندما أقول العقد الصغير باطل ما هو العقد الصغير، يجب أن أتساءل ما هو التصوير، ما التصوير الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنا مضطرا أن يحكم الإنسان بموازين قواعد أصول الفقه التي لا يختار فيها التصوير، لا قطعا كان هناك كمان مثل التصوير في هذا رسول الله، لذا كان يتحدى الناس بعذاب الموت كان لهذه القضية إماما أم لا؟ فيها الأصول لا. قطعا كان هنالك معنى لكلمة التصوير في عهد رسول الله، لذلك إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المسلم. كان لهذه الكلمة معنى أم لا؟ ويقينا أن رسول الله عندما قال هذه الكلمة إنما كان يعني المعنى المتداول وهو كلمة. فما المعنى الذي كان متداولا بكلمة صور وتصوير؟ كل المعنى أن المعنى المتداول هو أن يعمد الإنسان بمهارته الشخصية فيمسك بقلم أو ريشة فيصور مخلوقا يتمتع بحياته، سواء كان مجسدا من طين أو صلصال أو حجر، أو كان رقما على جدار أو ثوب. أليس هذا معناه رسول الله؟ طيب ماذا تقول القاعدة المعروفة في باب الدلالات من قواعد أصول الفقه؟ تفسر الكلمة الواردة في حكم شرعي في القرآن أو السنة بالمعنى الذي كان متداولا في ذلك العصر، أي بعبارة أخرى كما قال الأصوليون نحن نلحق المسمى للإسم، فكلما اتحد المسمى بقي الحكم ثابتا ولو اختلف الاسم. وكلما اختلف المسمى تعدد الحكم ولو بقي الاسم ماضي. لاحظوا كلما اختلف المسمى الحكم يتبع المسمى زوالا ووجودا ولو الاسم واحد، وكلما بقي المسمى الذي اشار اليه الرسول على حاله بقي الحكم ولو تعدد الاسم. كلمه نبيذ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تطلق عند العرب على المزيج الذي تجمع من ماء وتمر، تنبت تمرات في الماء وتترك 24 ساعة أو أكثر، نعم، فتتحلل التمرات ويتحول الماء إلى ما يشبه الصليب، عندنا هكذا معروف هذا الشيء، كان هذا يسمى نبيذا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بل شربه وقال تمرة طيبة وما أنطه، تمرة طيبة وما أنطه، لا في سكر ولا في شيء، عبارة عن شراب حلو نروح اللي بيحطوه الماء برمضان وبعدين بيشربوا. الآن كلمة النبيذ في بلادنا كلها إذا أطلقت على ما تنصرف على هذا المستحضر من الشعير بالطريقة التي يعرفها أهلها والتي تسكر. طيب كلمة النبيذ هي التي أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرب ما دلت عليه، هل نملك أن نقول إن رسول الله أفتى بشرب النبيذ؟ إذا نحن اليوم نشرب النبيذ، هذا غلط أم لا؟ من أين جاء الغلط؟ تمسكت بالاسم وتركت المسمى. قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ما في شيء، تمرة طيبة وماء طهور، إذا النبي حلال، واليوم هي هذا النبي إذا حلال. أنت جعلت الترمومتر كلمة النبي وتركت المسمى. العكس عمل، خذ المسمى ودع الاسم. هذا الماء الذي مزجت فيه تمرات ولو تحللت التمرات وذاب وما إلى ذلك ليوم القيامة ما دام في هذا الشكل ما أزبد وما أرى يشرب ولو ما عاد اسم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن زكاة الفطر كما قلنا في الجلسة السابقة وحددها بصاع من غالي قوت البلد. كلمة صاع نأخذها أم نأخذ مسمى الصاع الذي عناه رسول الله؟ خليكم معي يا أخوانا مسألة علمية لكن شيقة، نأخذ لفظ الصاع ولا مسمى الصاع؟ مسمى الصاع مكيال معين. طيب كلمة صاع هذا ذلك أصبحت تطلق على مكاييل أكثر وأصغر، مكيال صاع بمصر أكبر بكثير، هل نقول الصاع الذي يساوي زكاة الفطر هو الصاع المتداول اليوم في مصر او العراق او هنا او هنا، ام الصاع الذي كان متداولا في عصر رسول الله؟ اليس الذي كان متداولا في عصر رسول الله؟ اذا تبعنا المسمى وان تغير هذا المسمى فيما بعد، تبعنا المسمى، اما المسمى الذي كان في عصر رسول الله. طيب النبي عليه الصلاه والسلام قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، قال الحرير، ما الحرير البلدي؟ قال الحرير. واليوم كلمة الحرير ترجع على ألسنتنا، فلان اشترى قميص حرير، فلان نعم يتاجر بأقمشة حريرية، أليس كذلك؟ هل الحرير الذي يطلق اليوم مسماه نفس الحرير الذي أطلقه رسول الله عندما قال إنما يلبس الحرير؟ كان عرف العرب متداولا أن كلمة الحرير بإطلاقها إنما تنصرف إلى ماذا؟ إلى الحرير البلد الطبيعي. طيب إذن نتبع المسمى في الحكم، الحرير الطبيعي لا يجوز للشرب. اليوم كلمة الحرير تركت ووضعت فوق مسمى الحرير الصناعي، الحرير الصناعي هو أيضا يقال اليوم عنه حرير، وإذا بدك تقول حرير طبيعي لازم تقول طبيعي حتى يبين الفرق، صح ولا لا؟ إذا بدك تتبع الاسم وتترك المسمى بتقول خلاص هذا ما اسمه حرير، الصناعة خلاص حرام، حرير حرير حرام. بس هذا صحيح التصور؟
لا،
نتبع المسمى. المسمى الذي عناه رسول الله قال إنما يلبس الحرير ما من لا خلق له، ما هو الحرير الطبيعي. إذا نتبع نمسك بهذا الحرير الطبيعي إلى يوم القيامة حرام ولو اختلفت اسمه. واحد بده يجي يلعب علينا خلاص هذا ما أدخل اسمه حرير، راح نسميه مثلا اسم ثاني. واضح كيف؟ نقول والله اختلف الحكم ما أدخل اسمه حرير، لا من حيث الإباحة هالإنسان بيقدر يلعب علينا، ولا من حيث الحرمة بيقدر يلعب علينا إطلاقا. قاعدة معروفة أيها الإخوة ولا لا؟ نرجع لكلمة التصوير. معنى التصوير الذي أطلقه رسول الله والذي فقهه العرب جميعا، ما هو هذا الرقم الذي يستند إلى مهارة شخصية لحيوان لو كان حيا لعاش. الآن كلمة التصوير اللي هي محل البحث والجدل، ليس هذا الرقم، ليس هذا التخطيط اللي نسميه الرسم والقائم على المهارة، وإنما محل الجدل هذا التصوير الفوتوغرافي، هذا التصوير اللي على أسلوب الفيديو. هل هو داخل في معناه رسول الله؟ إن قلنا هو داخل، معنى ذلك الحرير الصناعي صار داخل في الحرير اللي عناه الرسول، هذا بنقول عنه حرام، وما قال هذا أحد. بل العلماء الأصوليون يستشهدون في هذه الأمثلة في أن الواجب أن نتبع المسمى لا الاسم، من حيث الحرم ومن حيث عدم الحرم. طيب إذا هذا الذي نسميه التصوير الفوتوغرافي ليس هو الذي يدخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نقيسه عليه؟ ما هو دليل القياس؟ ما موجب القياس؟ اصلا القياس في الامور التعبديه غير جائز وغير وارد نهائيا، القياس في المعامله. واضح هذا الكلام؟ اذا كان الامر كذلك اذا هذا ليس تصويرا ايها الاخوه، هذا التصوير عباره عن خيال انعكس على هذه العدسه، العدسه عكست هذه الصوره الى ماده حساسه جدا جدا، اثبت هذا الخيال الذي عكسته هذه العدسه كما هي. الخيال اللي بالشمس وعن طريق الضوء يثبت، انت ما عملت شيء بنور تماما، كما قال الشيخ بخيت المطيعي لو انك وقفت امام مرآة وخيالك ظهر امام المرأة استطعت انك تخترع لك شيء بودرة وتبخها على المرأة بحيث لو مشيت خيالك بتام ثابت، انت يقال انك صورت التصوير اللي نهى عنه رسول الله. افتح هالشريط شريط الفيديو وأكد فيه وبحلق فيه وحط لك كم منظار، بتلاقي في صورة ما بتلاقي في صورة أبدا، عبارة عن شريط في عليه خطوط إلكترونية 22 خط إلكتروني ما بتعرفوا شو هني. قلنا هنالك أن هذه الخطوط الإلكترونية تحتفظ بك كمرآة كما أنت، كما خلقك الله دون أي تدخل، دون أي تدخل. هذا محل البحث. ورحم الله الفقهاء اللي كانوا بوقت اكثر مرونه منا في هذا الموضوع لزمانه بايام الامام الشرقاوي والبايوري، ظهر الشيء اللي بيسموه كراكوز اذا بتسمعوا به الاسم، واصلا قرقوز كلمه تركيه. وكلكم يعلم اظن ان المساله عباره عن ايش؟ صور من يعني ورق مقوى كرتون وتوقف على شاشه ويضاء ضوء معين من وراء من خلف، ثم تضع هذه الصورة على الشاشة فيظهر خيالها من الطرف الآخر. لاحظوا أن الصور كيف كانوا يمسكوها؟ لازم يفقد من داخلها في مثل ممسكة إلها يقبض حتى يقدر يتصرف في هذه الصور ويبدل ويغير. ماذا يقول الشرقاوي؟ يسميها خيال الظل. والخيال الظل هذا ما هو من الصور؟ اولا لانه خيال، مع العلم انه في كرتونه مصوره ومكتوب عليها ومجسده كمان. ثانيا لانها مثقوبه البطول، لو كانت حقيقه لم تعش. ليش مسكوبة في البطول؟ سميت متر أنا فكر لك ليش مسكوبة؟ لما عم يشوفوا هذول جماعة يتفرجوا بيطلع على شاشة لا هي مسكوبة ولا شيء، بيلاقوا الأخرة عم تمشي وتتحرك وصوت كذا. شو بيقصد مسكوبة البطول؟ جوع، يعني عم يحرك الأراجوز أو هذه القراجوز ما كثير بيحركها، إذا حط إيده عليها أخذها أصابعه، فشو بنساوي؟ نفقه من الداخل وتثبت من المقبض حتى هالمقبض يكون أداة، إذا ثقبت الصورة إذا زالت الحركة. إذا زالت الحركة، والمسألة خلافية، هنالك من قال زالت الحركة وهنالك من قال لم تزل، وأنا ممن يرى أن لا الحركة زالت، لأنها صور مجسدة. أولا مركونة رقم بعدين مقطوعة وبعدين إذا كان مسكوبة، هذا الثقب اللي عم يطلع مشاهده. نعم. هذا ما قالوه في صور القراجوز أو الكراكوز، فما بالك بالصور الفوتوغرافية؟ هذا شيء. شيء آخر بعد هذا، ماذا نقول دائما؟ غطاء هذا الكلام الكلام التالي. إذا قلنا إن هذه الصور ليست هي التي تدخل في مضمون حديث رسول الله من حيث المسمى وقاعدة الدلالة، لكن قد يتسرب إليها حرم أفظع من جانب آخر. إذا كانت الصورة عبارة عن صور نساء عاريات، إذا كانت الفيديو عبارة عن صور لحفلات دائرة، إذا كانت هذه الصور صور تستغل من أجل نقل إلحاد فكرة لا دينية، فالحرم عاد بشكل أشنع. قد تكون علماء قالوا يا ترى حرمة الصور اللي عناها رسول الله من الكبائر ولا من الصغائر؟ الصحيح أنها من الصغائر، لكن إذا تسربت هذه العوامل الثانية عادت إليها الحرمة لكن أصبحت من الكبائر. نعم، هذا ينبغي أن نعلمه. فأنا لابد أن أوضع مقاطع الأحكام في هذه القضية. نعم، ولكن في الوقت ذاته أذكر بالوراء، شو بدك بالكاميرا يا عمي؟ شو بدك بها الهواية هي؟ لا تروح تتعلق الكاميرا برقبتك باسم السياحة وما السياحة، شو بدك بها؟ اشتغل اشتغل شغلة أرضك يا الله عز وجل. لكن هذا كلام غير، هذا الكلام بعد هذا الكلام. شو بدك يا عمي؟ تقعد بقى بالفيديو تكون عندك معارف تجمالي مكتبة أشرطة الفيديو أشكال وألوان وألوان. هذا منهجي وهذا سبيلي أيها الإخوة، ولا أملك غير هذا، لكنني متهيئ لأن أناقش من يرى أنني أخطأت في السبيل العلمي في هذا الكلام. الوراء أنا أقدم لا يد بل رجل من يؤثر الوراء، لكنني لا أستطيع أن أدعو كل هؤلاء الإخوة إلى الوراء وأقول لهم إن لم تفعلوا هذا فأنتم براء من دين الله عز وجل. مسكن تطلع في المحل وما لك أدهل الحمل لك أن أرجع إلى ما كنت عليه. ليس هذا شأننا، لا تخاطب الناس إلا بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ شيء آخر. أنا بهذا الكلام أيها الإخوة لا مانع أن نضيف كل الدقائق ولو أمدينا للعشاء، خلي الأخ آخر شوية أبان العشاء. لا بد أن نوضح هذا الكلام لأن هنالك اضطراب في أذهان كثير من الشباب، بل أقول إن هنالك اتهامات بشيء من النفاق في أذهان كثير من الناس. صلي حرام، لكن انا لما بحكي حرام الثاني بحكي حرام. هذا الشاب اللي عم يصحى مو عايد المريخ، عم يشوف انه هذول الاهالي عندهم بيوت وتلفزيونات، يلي عم يقول حرام بيسمع الاخبار تاتيه انه قاعد بيسمع. اذا بدي اقول حرام اللحن المميز بنشرة الاخبار ما لازم اسمعه، اللحن المميز للموسيقى، اللحن المميز لحديثي يوم الاربعاء للموسيقى، تمثيلية مقربة إلى الله عز وجل ما في بيناتها موسيقى تصويرية، فكل حرام. فإذا كل هؤلاء الذين يسألون يقولون أن فلان يسمع فلان يسمع فلان يسمع، وكلهم عندهم تلفزيونات، كلهم عندهم تلفزيونات، لماذا أدعو سوء الظن يتسرب بالمسلمين بالدعاة إلى الله بأهل العلم إلى عقول بعض الشباب والناس؟ لا لا أبدا. هنالك حكم شرعي معروف، إن رأيت هنالك من يركن فيسمع أو إلى آخره، فاعلم أن هذا الإنسان لم يرتكب إبدا. نعم، أنا أقول بعد هذا وهذا دائما أقوله، لو أنك نظرت إلى الغناء
الذي تسمعه من الإذاعات والتلفزيونات وغيره بالمئة مالين منه، هل يخاطب القلب الذي يترنم أم يخاطب الغرائز التي تحتاج؟ والله الجواب تعرفونه. فأنا من هل أقول كل حرام، لا لأن الغناء حرام، لكن لأن هذا الذي يسمع أكثره من النوع السيء. أنا لما أسمع كلام زفت، كلام تافه، بسمع اللحن لحن طأطأ يستشير الغرائز، الموسيقى عم تتجاوب مع هذا الشيء، كل اللي بعض البعض صار حكمه، صار حكمه حرام. هذه رصيد القضية، تصفية الموضوع. فنحن ينبغي أن نعلم الحكم ثم أن تطبق. إذا واحد قال والله فلان سمع منك أن الغناء ليس حراما بإطلاقه أنواع، والموسيقى كمان إذا ما كنت قاعد في القاعة التي فيها المنكر كمان ما هو حرام بإطلاقه، لذلك قاعد عم يسمع فلان وفلان وفلان من المغنيات، ذنبه على جنبه. أنا قلت إن هذا الغناء ليس غناء مطرب، ولكنه غناء يستثير اللواعج الحيوانية عند الإنسان. كل واحد يعرف حاله، الإنسان هو عم يسمع ويترنم ويطرب فتنام غرائزه وتتهيج عواطفه الإنسانية. نحن ما عم نحكي عنه، هذا لا أستطيع أن أقول عنه محرم، لكن اليوم وين هذا الغناء بهذا الشكل؟ ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. بل أنا قلت مرة في مجمع لو اجتمعني الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله ورضي الله عنه، عاش في هذا العصر وهو الذي أفتى رأيه بسماع الآلات والعزف عليها وكذا وسماع الغناء، لو سمع نوع الغناء المتداول اليوم، يعني بدل ما ينزل بعقل، بدل ما يصعد الإنسان إلى الإنسانية ينزلها إلى البهيمية، لو سمع لأفتى الشيخ عبد الغني النابلسي بحرمة كل أنواع الغناء اللي عم تسمعها الآن، فما ذلك بالجمهور الذين يرون أن الغناء أنواع وأن الموسيقى يعني التعامل مع هذه الآلات محرمة ويكون إليها محرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وأرجو من كل إنسان يريد زيادة أو يريد بيانا أن يبحث عن هذا الدرس الذي ألقيته الآن ولم أعود إليه بعد هذا إن شاء الله، فأظن أنني قد أعطيت الموضوع حقا.
هذا وقد أضاف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ملاحظة هامة جدا على الغناء وخصيصا على المذهب الشافعي، أدلى الدكتور بهذه الملاحظة إلى تسجيلات الحافظ. فقال الدكتور:
قبل أن ننتقل إلى نقطة هامة جدا، وهو أن الغناء مهما كان نوعه مباحا أو مكروها أو محرما، والموسيقى التي يسمى إليها مهما كان نوعه، إذا اتخذ الإنسان من ذلك بيضا له يمارسه باستمرار، فإن ذلك من شأنه أن يسقط عدالة هذا الإنسان، بل من شأنه أن يسقط مروءته، كما قال الإمام الشافعي في كتابه الأم. فالإنسان حتى ولو كان من شأنه